بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيسر إخوانكم لدار الحديث الإمام مالك ببلدة القضابة المغربية أن يستضيفوا عبر الهاتف فضيلة شيخنا أبي يوسف مصطفى بن محمد مضرم، حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامع إخوانه ومحبيه محاضرة بعنوان كن خير الناس، وذلك ضمن فعاليات سلسلة اللقاءات العلمية الأولى التي تنظمها دار الحديث، سائلين من المولى جل وعلا أن يجري الحق على لسانه وقلبه وأن يجزل له المثوبة. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كما سمعتم إعلان هذه الكلمة من جهة عنوانها وعنوانها جهة مكان إلقائها، وأقول شكر الله لمن كان سببا في عقدها، ومن سعى في إيصالها فهو ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان هذه الكلمة كن خير الناس. وخير الناس، إذا أردنا أن نأخذ قاعدة عامة في هذه الشريعة التي جاءت لتحصيل المصالح وتحليلها ودرء المفاسد وتقليلها، إن خير الناس من استمعت فيه خصال الخير التي شرعها الله سبحانه وتعالى بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان فيه أكمل هذه الأوصاف وأكثر هذه الأوصاف، لأن صفات الخير لا تجتمع في كل أحد أو في أكثر
جعلها الله سبحانه وتعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا قال في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما، لأنها اجتمعت فيه خصال الخير. فالقاعدة العامة في الشريعة أن من اجتمعت فيه خصال الخير أو أكملها وأفضلها وأقومها فهو خير الناس، ومن اندفعت عنه أو دفع عن نفسه خصال الشر أو أعظمها وجلها فهذا أيضا خير الناس. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بمعنى المتقدمين منها الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس، كما قال جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهذه الأمة هي خير الأمم على الإطلاق لما اجتمع فيها من خصال الخير، وخير هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم ومن سلك دربهم إلى يوم الدين، كما جاء في حديث عمران بن فصين وغيره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من خير الناس؟ فقال: القرن الذي أنا فيه. قال: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. قالوا: ثم من؟ قال: ثم الذين على الأثر. قالوا: ثم من؟ قال: ثم رفضهم. ومعنى هذا أن خصال الخير إذا اجتمعت في العبد أو اجتمع فيه جلها وأعظمها وحرص على فعلها فإنه يكون خير الناس، وهذا هو المطلب الشرعي الذي ينبغي أن يسعى إليه العبد، وهو مرتبة الكمال في الخيرية. لما ستسمعون من أقوى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الخيرية. وإذا علمت أن خير الناس من اجتمعت فيه خصال الخير أو جلها أو أكملها أنه يكون بهذه المنزلة وبهذه المرتبة، فإن خصال الخير لها متعلقات متفرقة كثيرة في هذه الشريعة تتعلق بحقوق الرب جل جلاله، تتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، متعلقها أيضا حق الوالدين بالقيام بالإحسان إليهما، وحق الأم مقدم على ذلك كما هو معلوم، متعلقها أيضا حق ولاة الأمر الذين يكونون سببا في اجتماع الكلمة ورأب الصدع والأمن والأمان وقيام الحدود وما أشبه ذلك، متعلقها أيضا في حق الجيران الذين يخالطهم المرء، متعلقها أيضا في حق العالم مع المتعلم، وفي حق المتعلم مع العالم، وفي حق المتعلم مع من يجامله، متعلقها أيضا في حق الداعي وحق المدعو، متعلقها أيضا في حقوق الأبناء وما يجلب لهم المصالح. فمتعلق الخيرية معاملتك لنفسك ومعاملتك لغيرك، ثم معاملتك لغيرك على منازل وعلى مراتب كما ذكرنا مجمل ذلك. والعبد الفقير في معاملة النفس ومعاملة الناس هو الذي يحمل نفسه إلى أعلى المراتب ويربأ عن سفاسف الأمور وعن النظر إلى نفسه نظرة حق وأن لها حقا وأن لها مكانة وأن لها منزلة وأن لها رياسة لا ينظر إلى ذلك بقدر ما ينظر إلى الحقوق التي عليه لغيره وحيث نظر العبد إلى الحقوق التي له ولم ينظر إلى الحقوق التي عليه ضاع ماله وضاع ما عليه ونقص من خيريته ونقص من الخير أيضا في هذه الأمة بقدر ما ينقص هو من الخيرية التي يجب عليه أداؤها. نستطيع أن نقول بأن هذه قواعد مجملة في بيان الخيرية في هذه الأمة، ولا يمكن للعبد مهما كانت فصاحته ومهما كانت بلاغته ومهما كان استجماعه واستحضاره للنصوص وللأدلة أن يبين منازل الخير ومراتب الخير التي جاءت في هذه الشريعة، لأن الشريعة كلها خير، ولأن الشريعة كلها مصالح، ولأن الشريعة كلها منافع. فحيث أراد أن ينزل المرء نفسه منزلة الخيرية فإنه يعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه. ومع هذا فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال وجملة من المعاملات التي يتعامل بها المرء مع نفسه والمرء مع غيره، كما قدمت لك قول الرب جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. وهذه الآية اجتمعت فيها حق الخالق وحق المخلوق، الإيمان بالله جل وعلا الذي هو أعلى مراتب الخيرية وأعظم مراتب الخيرية، والأمر بالمعروف الذي هو إيصال النفع إلى الناس، والنهي عن المنكر الذي هو دفع الشر عن الناس. بهذه المنزلة أو بهذه الأوصاف وصفت هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس. تأمل فيما يأتيك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الألفة والتواد والمحبة وزوال الوحشة وزوال الغربة بين الناس إنما هي في الخيرية التي هي ناتجة عن التآلف. فكلما كان الإنسان مألوفا قريبا من القلوب محبوبا إلى النفوس تطرب الآذان بسماع مقاله وبمجالسته، وتجد أنه مألوف إليها ألفة لا يستطيع أحد دفعها، بعكس من تستوحشه النفوس لشراسة طباعه وغير ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب التآلف في قوله يألف ويؤلف على قوله ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وعلى قوله وخير الناس أنفعهم للناس. فالناس تألف قلوبهم من كان نافعا لهم، وهذا النفع ليس مختصا بأمور الدنيا ومصالحها وجمع فطامها وأغراضها. نعم، الناس يألفون من أحسن إليهم، كما قال من قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما ملك الإنسان إحسان. الإحسان له سلطان على القلوب، وأعظم الإحسان ما كان في منافع الآخرة. ولهذا قال وخير الناس أنفعهم للناس، ليس محصورا في أمور الدنيا من جهة الإعانة، المال وما أشبه ذلك من المنافع التي يتقاسمها الناس فيما بينهم ويتعايشون بها، كذلك منفعة الآخرة، النفع في التعليم والإرشاد والتوجيه وحب الخير للآخرين والأخذ بأيديهم إلى طرق الخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيحين في حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه المنزلة هي منزلة الألفة، وهذه المنزلة ليست من منزلة الهينة حقيقة، بل هي من أعظم المنازل التي تحتاج إلى مجاهدة. جاء فيما يغلب على ظني عن مجاهد رحمه الله أنه حدث بحديث ابن عباس أو حديث ابن عمر بأن المسلم إذا لقي أخاه فتصافح وقعت الألفة بينهما، سلم عليه وقعت الألفة بينهما، فقال رجل: إن هذا الأمر يسير. فقال: لا تقل هذا، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. انظر إلى هذا الفقه الذي أوتيه السلف، كيف أن مجاهدا رحمه الله ورضي عنه وهو من كبار التابعين وجلتهم قال: لا تقل هذا، فإن الله قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فمسألة الألفة والتآلف التي هي ناتجة عن خيرية العبد، إذا اجتمعت عليه القلوب، اجتمعت عليه الأسماع لسماع مواعظه ونصائحه وإرشاده وتعليمه، إذا اجتمعت عليه العيون للاقتداء بأخلاقه وسلوكه وتواضعه، إذا اجتمعت عليه الأبدان، فإن هذا من أعظم الخيرية. وتأمل في هذه الآية: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، من مواطن النصر، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. اذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة أساسها التآلف، أن تتآلف القلوب، تتآلف الأسماع، تتآلف الأبصار. التآلف ما هو التآلف؟ نوع من الاجتماع. تآلف الشيء بمعنى أنه اجتمع، تآلف مع بعضه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن خيرية المرء تكون بحسن خلقه، وهذه المنزلة جامعة لانتصال الخير كلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. ما خياركم أحسنكم أخلاقا؟ ما الخلق؟ أجابت عنه عائشة رضي الله عنها لما قال لها مسروق كما عند البخاري كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان خلقه القرآن، لهذا الله عز وجل وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الناس كلهم يتنافسون على الأخلاق، بل ربما صور بعضهم رذائل الأخلاق أنها من محاسنها وأفاضلها، ولا يقبل أحد من الناس كائنا من كان في الرذائل وسوء الخلق لأن ينسب إلى سوء الخلق لمنزلة حسن الخلق العظيمة. لكن تصور كثير من الناس لحسن الخلق هو الذي أفسد طباعهم بسبب بعدهم وإعراضهم عن أوامر الشريعة. على سبيل المثال للحصر، تجد أن بعض الناس يرى أنك إذا لم تدخل عليك امرأته إذا لم يدخل عليك امرأته أو ابنته أو أقاربه من ذوات محارمه في حال زيارتك أو ضيافتك لتجلس معك أو تصافحك وتضع يدها في يدك وتقوم بضيافتك وربما تكون في نوع من التبرج، يخرج ويقول هذا إنسان سيء الخلق. أرأيتم أعجب من هذا في مجتمعات المسلمين؟ هذا موجود، فهم يعتبرون هذا سوء الخلق لانتكاس بطبعهم وبعدهم عما أمر الله سبحانه وتعالى به ونهى عنه سبحانه وتعالى. وقلت على هذا أمورا كثيرة، الشأن أن تعرف ما هو حسن الخلق. إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، فمن حسن خلقه كان خير الناس. حسن خلقه في معاملته لربه، حسن خلقه في التزامه بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حسن خلقه في معاملته لمن يتعلم منه وإن كان أصغر سنا منه، حسن خلقه لمن أسدى إليه نصيحة، حسن خلقه مع معلمه، مع العالم، مع المتعلم، مع المجامل، هذا خير الناس. أحاسنكم أخلاقا مع من؟ مع غيركم. ولا يتصور أن يكون الإنسان حسن الخلق مع نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ ولأبي ذر اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، بل قد بين عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا، يعني من الخلق المقرون أو من الخيرية المقرونة بمصادر حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. اللسان من أعظم متعلقات حسن الخلق، اليد من أعظم متعلقات وآلات حسن الخلق. اللسان واليد آلات حسن الخلق أو آلات إساءة الخلق. إيذاء المرء المسلم بلسانك أو إيذاؤه بيدك هذا شيء، هذا سوء الخلق. وإذا نظرت إلى الشريعة كم سلطت الأوامر والنواهي على اللسان وما يجنيه على صاحبه وعلى غيره لرأيت الأمر عجبا. ولهذا قال من سلم المسلمون خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك بين عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بحسن الخلق في معاملة الرب وفي معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا إذن فيه ولا بغي ولا حسد. انظر إلى هذه المراكز التي بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية وأيضا متعلقاتها. متعلقها القلب، والقلب ذلك تلك المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بالقلب المخموم واللسان الصادق متعلقات حسن الخلق هذه. قيل يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم؟ قال التقي النقي الذي لا إذن فيه ولا بغي ولا حسد. لا إذن فيه ولا بغي ولا حسد، لا بغي، يبغي المرء على أخيه المسلم، يحسده على ما آتاه الله من الخير. كذلك بين عليه الصلاة والسلام متعلق الخيرية في معاملة الناس وفي حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام ورد السلام. إذا كان إطعام الطعام من براهين خيرية العبد، أفلا يكون التعليم والنصح والتوجيه والإرشاد والخطابة والتدريس من أعظم المنافع؟ بل هي أعظمها وأجلها. فكما أن غذاء الأبدان بهذه المنزلة، فإن غذاء الأرواح بمنزلة أعظم 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 بكثير وكثير. فكيف لا يلقى فكيف لا يكون في الإحسان إلى الآخرين في تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم، الصبر على أذاهم، وما أشبه ذلك من هذه الأمور التي ربما يغفل عنها. ليس الشأن يا أخي الكريم أن توصل إلى الناس العلم، لكن الشأن في طريقة إيصالك لهذا العلم الذي لا يجعلهم بعد إذن الله سبحانه وتعالى يردونه أو يرفضونه، وإذا ردوه ردوه في قرارة أنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أيضا في معاملة الخلق هذه الخيرية، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم للصاحب. كيف يكون ذلك؟ قال أيضا وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. كيف يكون هذا؟ بما قدمته لك في القاعدة العامة بالشريعة، لا يمكن أن نذكر لك كل أعمال الخير في مثل هذا المقام، لكن انظر إلى منازل الخير، انظر إلى بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، انظر إلى أن تبسمك في وجه أخيك صدقة. خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه. أفيكون من الخيرية أن لا تصبر على أخيك إذا وقع في الغلط أو سوء الفهم أو التجاوز أو ظهور السوء منه؟ كيف لا يكون هذا؟ خيرهم لصاحبه أي الذي يصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فكما أنك يعجبك من صاحبك الخير ويعجبك من جارك الخير والإحسان، فكن أنت المبادر إلى ذلك. إن الكثير من التقصير في الناس ناتج عن أنهم يطلبون حقوقهم ولا ينظرون إلى حقوق الآخرين. أسأل الله العافية والسلامة فألا يجعلنا من هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر منازل أخرى للخير، كما قال عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال خيركم أحسنكم قضاء. يعني نحن سنضرب بعض الأمثلة. خيركم أحسنكم قضاء، ليس القضاء بين الناس، يعني القضاء في الدين. قد جاء هذا مصرحا به عند البخاري أن رجلا أتى النبي، انظر إلى خلقه عليه الصلاة والسلام، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى، يعني يطلب قضاء دينه، فأغلظ عليه، يعني أغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام، فهم به أصحابه. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الموقف هذا رسول الله خير الخلق وأقربهم إلى الله جل وعلا، وهذا يأتي يطلب دينهم ويغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. اتركوه اتركوه يقول ما بدا له، فإن لصاحب الحق مقالا. عذره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما ينبغي أن تتصوره في معاملتك في معاملتك للناس. قد يغلظ عليك العالم في تعليمه أو تدريسه، أو يقول لك كلمة لا ترضيك، لكن إن لصاحب الحق مقالا. ربما رأى منك تقصيرا، ربما رأى منك سهوا، ربما رأى منك غفلة، كذلك من له حق عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني أنه كان يطلب جملا. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني ما نجد إلا أحسن مما طلب من أو مما له من الإبل. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، أو خيركم أحسنكم قضاء. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم قاعدة عامة. قد يأتيك صاحب الدين، قد يأتيك صاحب الحق ويجد أنه له الحق في أن يقول ما يقول، اصبر واحتسب، وهذا مقام امتحان، هذا مقام امتحان ومقام ابتلاء، يبتلى المرء بغيره. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا هذا المثل. ومن أعظم هذه المنازل وهذه المراتب من يكثر معاشرتك له وخلطتك له، وهذا في حق الزوج وفي حق الزوجة آكد. ألا تتأملون قول الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. هذه المنزلة منزلة عظيمة ليست سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا من خيركم لأهلي، وفي رواية: وخياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. تأمل بهذا، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، في الرواية الأخرى: خيركم لنسائهم. لماذا؟ بشدة الخلطة، لأن الزوج مع زوجته أكثر ما يختلطان، فيقع بينهما شيء من سوء الفهم، من التجاوز عن بعض الأشياء أو التغاضي عن بعض الأشياء، فيقع الغلط بسبب التغاضي أحيانا، يقع الغلط ويقع الخطأ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى كيف يكون الرجل خير الناس لأهله في معاملته لهم. كذلك المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير النساء التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمره، إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. هذا خير النساء بهذه الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اعلم، بارك الله فيك، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المرأة أحيانا يرى أن هذه المنزلة هي خير له وهو يكرهها، أنه يكره هذه المنزلة، فإذا وقع فيها لم يستطع الخلاص منها إلا أن يشاء الله. قال عليه الصلاة والسلام: تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، كراهية حتى يقع فيه، حتى للغاية. تجدون من خير الناس في هذا الشأن، ما هو هذا الشأن؟ كما بين العلماء: الإمارة، الإمارة والسلطة والجاه والترأس على الناس والقرب من ذوي المناصب. تجدون من خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة. فمن كره هذه المنزلة ولم ترضها نفسه، ورأى أنها مفسدة له، فهذا خير الناس. إلى قال حتى يقع فيه. نسأل الله العافية والسلام. ومن كان قريبا من مثل هؤلاء علم مثل هذا، نسأل الله أن يعافينا ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين متعلق أو كيف يكون العبد من خير الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. خيركم من يرجى خيره، الناس يترجون من يرجون فيه الخير، يتأملون فيه الخير، يتأملون فيه الصلاح، يتأملون فيه أن ينفعهم، أن يقوم بمصالحهم، وأيضا أن يندفع شره عنهم ويؤمن شره. ومن كان في هذه المنزلة فهو في أعظم المنازل عند الله جل وعلا. كذلك بيّن عليه الصلاة والسلام القاعدة العامة التي يحرص عليها العبد، وهي الثبات على العمل، الثبات على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فاحرص على هذه الخصال، على هذه المنازل، وعلى أن تكون من خير الناس. الأمر سهل ويسير على من يسره الله عليه. انظر إلى حقوق الله جل وعلا عليك، انظر إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليك، انظر إلى حقوق الوالدين، انظر إلى حقوق ولاة الأمر، انظر إلى حقوق العالم الذي يعلمك ويرشدك وينصحك ويوجهك، إن كان أصغر منك سنا وإن لم يكن في مراتب أهل العلم، لكنه يدلك على الخير الذي وصل إليه. انظر إلى زميلك الذي تأنس عندما ترى أنه جالس معك في الحلقة وفي الدرس وفي مجلس العلم، كيف تأنس به ويأنس بك وتتعاونان على الخير. وانظر إلى حقوق الجار، إلى الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه على كل حال كلمة ونصيحة ومشاركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن ينفع بها، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم وأقوالنا وأقوالكم ونياتنا ونياتكم خالصة لله سبحانه وتعالى، فهو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، اجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. ونستأذن أبشروا شيخنا حفظكم الله. وشيخنا سلمكم الله، نستأذنكم في عرض سؤالين بعد إذنكم عليكم.
الله يسر، تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. قال: نعلم أن الدعوة السلفية هي الدين الحق وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة، لكن الحق غير مقبول إذا كان مقرونا بسوء الخلق في النصح والدعوة، مما يجعل الحق الذي مع السلفي غير مرحب به. فما نصيحتكم شيخنا بارك الله فيكم من حيث الترتيب المعتبر؟ هل يكون التعلم بدءا بالعقيدة أم الخلق أم العكس، استقراء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. يعني لعلي أظن أن الكلمة التي كانت تعالج نوعا من هذا الموضوع الذي عرضه السائل، إلا أن كانت فيه نوع من الإشارات، كان فيه نوع من الإشارات إلى أنه ليس الشأن أن تعلم الناس، لكن الشأن أن توصل إليهم ما ينفعهم، وفي الوقت الذي يستقبلون فيه ما ينفعهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي اللفظ الآخر صالح الأخلاق، لأن الدين كله الخلق. وقد جاء في تفسير قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، عن ابن عباس وجماعة من أئمة السلف: وإنك لعلى دين عظيم. فالدين هو الخلق كله بعقيدة من جهة العقيدة، من جهة الفقه، من جهة المنهج، كل هذا خلق. فيتعلم المرء المسلم ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وما فرضه عليه فرض عين. ولا أتصور أن إنسانا آتاه الله علما أنصف فيه مع نفسه وأخلص فيه مع ربه يكون على سوء خلق. ينبغي لمن كان عنده شيء من العلم أن يلتفت إلى نفسه وأن يلتفت إلى صلاحها. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الضابط في معرفة تفاضل الأعمال التي تحصل بها الخيرية حتى يحرص عليها المرء أكثر من غيرها؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وكثر وطال فيها اختلافهم وتوجيههم للأحاديث، إلا أن الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو الذي تميل إليه النفس وهو محض التحقيق أن هذا راجع إلى اختلاف الأشخاص واختلاف قدراتهم، بمعنى أن الإنسان ينظر إلى ما ينفعه وإلى ما فيه صلاح نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام عند البخاري في حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك. وأعمال الخير نعم متفاوتة، نحن لا نتكلم على ما هو فرض عين على المسلم لأن هذا واجب عليه أداؤه، لكن ذكر شيخ الإسلام أن الذكر أحيانا، وانتبهوا لهذه المسألة وإنما ذكرتها من باب أنها تحل الإشكال، نحن نعلم جميعا أن أفضل الذكر هو قراءة القرآن كلام الله جل وعلا، لكن أحيانا إذا كان القلب فارغا ومنشغلا وداهيا عن القرآن وعن تدبره فإن غيره من الذكر يكون أفضل للعبد في هذا المقام، لأنه أجمع لقلبه، بمعنى أنه إذا سبح أو كبر أو هلل يكون هذا أفضل. وهكذا أيضا يعني مثلا فيما يتعلق بتعارض النوازل وتعارض قاعدة عظيمة هذه تكلم عليها أهل العلم في كثير من كتبهم، شيخ الإسلام له تحريرات في هذا الباب نافعة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: احرص على ما ينفعك بحيث وجدت نفسك وصلاحها وزهدها وخيرها وبرها. إنسان مثلا على سبيل المثال يرى أنه إذا ذهب إلى الجنازة يكون في هذا كلفة عليه ويرى أنه يشق عليه الأمر، لكنه إذا صام وجلس في المسجد وقرأ القرآن يرى أنه ينتفع بذلك، والعكس أيضا يرى أنه إذا ذهب مع الجنازة وشاهد القبور وشاهد أحوال الموتى أن هذا أنفع لقلبه وأخشع له، ويفعل العبد مثل هذه الأمور. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
أحسن الله إليكم شيخنا وكتب الله لكم الأجر وأجزل لكم المثوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.